بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في الدرس 17 من دروس علوم القرآن. نتدارس في هذا اليوم كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله، كتابه علوم القرآن، ودرسنا اليوم حول الأحرف السبعة. هذا المبحث من مباحث علوم القرآن لا يكاد يخلو كتاب من علوم القرآن من مدارسته ومن التطرق إليه، وهو حقيقة من المباحث العميقة والتي أخذت جدلا واسعا وتوقف فيها بعض العلماء بأن معانيه أو بأن متعلقات هذا البحث تحتاج إلى وقت طويل. ونحن عندما ندرس هذا المبحث الأحرف السبعة ندرسه بما ورد، يعني بما هو المعتمد عند العلماء إن شاء الله تعالى، ذلك لأن درسنا كما تعلمون هو فيما يتعلق بمبادئ أساسية حول علوم القرآن الكريم، ولذلك اخترنا هذا الكتاب لسهولته وأيضا لتعريف أخواننا طلاب العلم واستذكار معلوماتهم حول مبادئ أساسية في علوم القرآن. ولكن قبل الدخول في موضوع الأحرف السبعة ينبغي أن ننبه إلى أمرين أيها الأخوة الكرام. الأمر الأول أن العرب في الجزيرة العربية كانت قبائل متعددة، وكل قبيلة لها ميزاتها وخصائصها من اللهجة وطريقة الكلام، لهجة الكلام وطريقته واختيار المفردات في أشعارها وفي نثرها وفي كلامها وفي باقي أمور حياتها، فلكل قبيلة عرف خاص بها في هذه القضايا. قريش كانت تستلم الحرم مكة وسدنة البيت، وأيضا كانت تعتبر لهذه الاعتبارات من خدمتها للبيت وللحجيج والسدانة وغير ذلك، كانت تعتبر بأم القبائل، فكانت لغتها هي أم اللغات، فكان العرب كلهم يدينون لقريش بهذا الموضوع ويسلمون لها في هذا الأمر. وأيضا إضافة إلى ما تميزت به لغة قريش من الجزالة والقوة، فلذلك كانت قوتهم أقوى لغة أو لغتهم كانت أقوى لغة في الجزيرة العربية. وهذا أحد أسباب اختيار نزول القرآن الكريم أو الحكمة من نزول القرآن الكريم بلغة قريش، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الذي نريد أن نتطرق إليه هو أن مسألة التيسير في هذا الدين مسألة أصيلة ومبدأ أصيل، وهذا التيسير ليس فقط في الأحكام الشرعية وإنما أيضا فيما يتعلق بالقرآن الكريم. فربنا سبحانه وتعالى في الأحكام الشرعية قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن هذا اليسر الذي أراده الله تعالى بنا ليس فقط في موضوع الحلال والحرام، أيضا في موضوع أداء القرآن الكريم ورسالة القرآن الكريم. ولهذا السبب، يعني لهذه اللفتة الدقيقة، عقد الإمام البخاري بابا في صحيحه فقال: باب قوله الله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه. ثم أورد بعد ذلك حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قد يقول قائل: ما المناسبة ما بين هذه الآية وهذا الحديث؟ فربنا سبحانه وتعالى يقول: فاقرأوا ما تيسر منه، أي اقرأوا الكم الذي يتيسر لكم من القرآن الكريم. وقد يكون هذا الكم صفحة، وقد يكون صفحتين، وقد يكون 10 آيات، وقد يكون 20 آية، وقد يكون 100 آية، وقد يكون جزء من القرآن الكريم. ولكن الحديث يقول إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، أي ما تيسر من هذه الأحرف. فموضوع فاقرأوا ما تيسر منه ما مناسبته مع قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه في الآية الكريمة؟ يقول ابن حجر رحمه الله في بيان اللطيفة والدقيقة ما بين مناسبة الحديث والآية، يقول المراد المتيسر منه في الحديث غير المراد به في الآية، لأن المراد بالمتيسر في الآية بالنسبة للقلة والكثرة. فاقرأوا ما تيسر منه في الآية القلة والكثرة فهو كمي، والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ من القرآن، فالأول من الكمية والثاني من الكيفية. إذن هنا المراد أن يبين البخاري بأن التيسير في القرآن ليس فقط في الكم وأيضا في الكيف، يعني في كيفية أداء القرآن الكريم، وهذه الحكمة التي أنزل لأجلها الأحرف 7. فنحن عندما نتناول الأحرف 7 نتناول ركنا أصيلا في التشريع وفي القرآن، وهو التيسير. التيسير في الأحكام وهي دلالات القرآن ونصوص وأوامر ونواهي القرآن، التيسير في التكليف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، التيسير في الكم الذي يقرأه المسلم الواجب قراءته من القرآن الكريم في اليوم والليلة، والتيسير في الكيفية، كيفية الأداء التي يؤدي بها المسلم القرآن الكريم. هذه أنواع التيسير التي يعني أو مبادئ التيسير التي أشار إليها القرآن الكريم. الأحرف 7 كلمتان، أولهما حرف والآخر 7. أما الحرف في اللغة فيطلق الحرف في اللغة في الأصل على الحد، يطلق في الأصل على الحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم. إذن يطلق الحرف في الأصل على الحد، حد الشيء حرفه، ويقال للسيف حد السيف أيضا، أو حرف السيف بمعنى حده. ويطلق أيضا الحرف على حروف الهجاء المعروفة التي نحن نتكلم بها. وفي قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب واحد، على حد واحد. بعض الناس تسلم فقط لأجل أن بعض الأحكام توافق مصلحتها، فإذا خالفت الأحكام مصلحتها ترك الدين وذهب إلى مصلحته. لذلك قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، وسبب نزولها معروف بالجملة، سبب نزولها أن قوما أسلموا لأنهم طمعوا في المنافع التي تأتيهم من وراء إسلامهم، فلما وجدوا أن هذه المنافع ليست كما يريدونها ويشتهونها تركوا وارتدوا عن الإسلام. فقال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ولذلك ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على جانب، على جانب السراء دون الضراء. هذا معنى كلمة الحرف في اللغة، لكنه أيضا يطلق الحرف على الوجه من القراءة، فيقال حرف ابن مسعود، أي قراءة ابن مسعود. أما 7 كلمة 7 فهو العدد الذي ما بين 6 و8. لماذا نقول هذا التحديد بالذات؟ نقول هذا التحديد حتى ننفي معنى أن المراد بالسبعة الكثرة. فبعض الشراح للحديث قالوا أن المراد بالأحرف 7 الأحرف الكثيرة المتكاثرة التي لا حصر لها، واستدل على ذلك بأن العرب تريد من 7 الكثرة، ومنهم قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة أنبتت 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة. طبعا ليس المراد هنا الكثر الكاثر، وإنما المراد العدد المحدود 7. والتفريق ما بين العدد المحدود والسبعة التي يراد بها الكثرة هو السياق، وتكرار النصوص التي وردت في الأحرف 7 على ما سنذكره ونورده إن شاء الله تبارك وتعالى الآن بعد قليل. إذن عرفنا ما معنى كلمة الأحرف السبعة، الأوجه السبعة. طيب الأوجه السبعة في القرآن الكريم ما معناها وما تعرفها؟ طبعا هذا المبحث كما قلنا له تفريعات كثيرة وأوجه كثيرة، ولكن نريد أن نتطرق إلى تعريف الأحرف السبعة دون التوسع حتى لا يتشتت الكلام. ولذلك أريد أن أعرض لأقوى الأقوال في الأحرف السبعة. ذهب أبو الفضل الرازي إلى أن الأحرف السبعة هي تغاير الألفاظ مع اتفاق المعاني، هي تغاير الألفاظ مع اتفاق المعاني. ذهب ابن جرير الطبري وكثير من علماء علوم القرآن والتفسير إلى أن الأحرف السبعة هي سبع لغات من لغات العرب. لاحظوا إخوان الكرام، الآن هناك مذهبان أساسيان، طبعا لن نتطرق إلى باقي الأقوال لضعفها وقلة وضعف أيضا أدلتي واحتجاجاتها. ذهبوا بالفضل الرازي إلى أن الأحرف السبعة هي تغاير الألفاظ مع اتفاق المعاني، مثلا كالعهن المنفوش كالقطن المنفوش، تغايرت الألفاظ لكن المعنى هو واحد لم يتغير. هذا مثال يعني نضربه على سبيل المثال. ذهب ابن جرير إلى أن الأحرف السبعة هي سبع لغات، هي سبع لغات من لغات العرب. هذان القولان كل واحد منهما له دليله، له حجته، وله نقاشه، وله أخذه، وله رده، ونجد ذلك لمن أراد أن يتوسع بكثرة أن يراجع كتب علوم القرآن وما ألف في ذلك، حتى لا ندخل في تفاصيل لا نحتاجها الآن، ربما نتكلم فيها في مرحلة متقدمة إن شاء الله تعالى. ابن حجر رحمه الله جمع ما بين القولين فقال الأحرف السبعة هي تغاير الألفاظ، انتبهوا إخواننا، تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات من لغات العرب. فهو جمع ما بين قول أبو الفضل الرازي وابن جرير، فإذا هي تغاير الألفاظ مع اتفاق المعنى مع انحصار ذلك في سبع لغات. شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه عرف الأحرف السبعة فقال الأحرف السبعة هي سبعة أوجه. الآن سبعة أوجه، سبعة أحرف، سبعة أوجه، هذا المعنى اللغوي. سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم. فهو في المقتضى العام للتعريف، تعريف شيخنا في المقتضى العام لا يخرج عن تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى. وطبعا تعريف ابن حجر حقيقة جمع ما بين كل الأقوال وما هو المعتمد في هذا الموضوع والأقرب إلى معنى الأحاديث التي سنريدها. الآن بعد ما ذكرنا معنى الأحرف السبعة هي تغاير في الألفاظ مع اتفاق في المعنى، تغاير يعني بمعنى اختلاف في الألفاظ، اختلاف ليس يؤدي إلى اختلاف المعنى، مع انحصار ذلك في سبع لغات. طبعا تغاير في الألفاظ قد يكون التغاير باللفظ نفسه، وقد يكون التغاير بوجه أدائه بالإمالة والإشمام والروم وغير ذلك، وقد يكون التغاير بتصريف أو بتصريف الحركة ما بين الفتحة والضمة والكسرة على ما سيأتي، أو قد يكون التغاير بالألفاظ عن طريق مد بعض الأحرف وقصر بعض الأحرف كما هو معروف في أداء القرآن الكريم. نحن حتى نستوعب معنى الأحرف السبعة أكثر نعود إلى الأحاديث التي وردت فيها الأحرف السبعة. عن عمر بن الخطاب، كل هذه الأحاديث التي سنوردها أيها الإخوة الكرام هي في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما، وهي أحاديث صحيحة. وبالمناسبة يعني قبل أن نورد هذه الأحاديث ينبغي أن نعلم أيها الإخوة بأن الأحرف السبعة أحاديثها متواترة، وقد رويت كما قال السيوطي عن 21 من الصحابة، وقيل أكثر من ذلك، رويت عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة وعن ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وإلى آخره. فهناك أكثر من 21 صحابي روى هذا، روى حديث الأحرف السبعة بمناسبات مختلفة وبألفاظ متغيرة وبقصص مختلفة كما سنذكر بعض ذلك الآن. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، الحديث هذا في صحيح البخاري ومسلم، قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان. طبعا هشام بن حكيم من الصحابة أسلم عام الفتح. سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمتعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره في الصلاة، يعني أن قض عليه على رأسي، فكنت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. ومعروف يعني سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه معروف بغيرته على الشرع وعلى الدين وعلى القرآن، فظن أن هذا قد يكون من التحريف أو التغيير. قال: فكنت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم، فلببته بردائه، أمسكه من ردائه، أحكم القبضة عليه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت، يعني أغلظ عليه في الإنكار وقال: أقرأنيها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، أي على وجوه لم تقرئنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرسله، اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت، أي هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني، يعني قرأ على الوجه الذي سمعه عمر من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يعني نأخذ منه عدة أمور. الأمر الأول، عندما قال عمر رضي الله عنه: فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام وما سيأتي أيضا، اقرأ يا هشام، وقال له اقرأ وهكذا أنزلت، هذا الكلام يدل على أن الأحرف السبعة تتعلق بالأداء بالقراءة وليست بتغيير الحلال والحرام كما يوهمه أو كما فهمه بعض الضيقي الفكر. بعضهم يقول أن الأحرف السبعة مثلا يتعلق بالحلال والحرام، يعني معنى ذلك أنه سيغير الحلال إلى حرام والحرام إلى حلال، أو يغير بعض الكلمات ويضع مكانها كلمات أخرى. لا، اقرأ معنى ذلك أن الأمر يتعلق بوجوه القراءة بأداء القرآن الكريم على حروف، أي على أوجه متعددة. إذن هذا الأمر الأول، أن الأحرف السبعة تتعلق بالأداء بالقراءة وليس بذات المعنى، هذا واحد. اثنان، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا أنزلت، أي أن هذه الأوجه التي قرأها هشام بن حكيم والتي قرأها عمر بن الخطاب كلاهما قرأوا بطريقة سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الطريقة التي سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام علمهم إياها النبي وحيا من جبريل عليه السلام. إذن هكذا أنزلت، أي أن هذه الأوجه علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وحيا من عند الله تبارك وتعالى. فإذا ليست هي اجتهادات خاصة من الصحابة ومن النبي عليه الصلاة والسلام، لا، إنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى، هكذا أنزلت. الأمر الثالث، أن بعض الأوجه عندما تنزل يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فيحفظها فيؤديها ويقرأ بها، قد يعلمها بعض الصحابة الآخرون وقد لا يعلمونها، لكن عندما لا يعلمونها يسألون في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسمعونها، فيرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه فيقرها أو لا يقرها، فإن أقرها فهكذا أنزلت من الله سبحانه وتعالى، فإن لم يقرها وهذا لم يحصل أن أحدهم قرأ قراءة لم يقرها النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجعوا إليه. لذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أأمنوا الناس على القرآن الكريم وأشدهم حرصا على الحفاظ عليه، وهذا أمر معلوم بالبداهة والضرورة. الحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه، طبعا أبي بن كعب من كتاب الوحي كعمر بن الخطاب أيضا رضي الله عنه، وهو أيضا ممن سمع العرضات الأخيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا أستاذ المدرسة النبوية أو أستاذ مدرسة المدينة المنورة في علوم القرآن والتفسير. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه. لاحظوا أخواننا، إذن في بداية الأمر بعض الأوجه عندما تنزل يقرأها بعض الناس فيسمعها بعض الصحابة لا يعلمون بها ينكرون، ثم يعودون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيعلمهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم دخل آخر، إذا كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما، فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية، لأنها يبدو أن موضوع الأحرف السبعة كان في بدايته، فقال يعني كلاهما صحيح مع اختلاف الأوجه، فهذا أمر طبيعي يحرض لأي بشر من الناس. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب على صدري أو ضرب في صدري، ففضت عرقا، صار يتفصد عرقا أبي بن كعب رضي الله عنه، وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا، فقال لي: يا أبي، أرسل إلي، معنى أن الذي أرسل إليه هو الله عز وجل، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف على وجه واحد، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها. فقلت: اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. فلاحظوا إخواننا الكرام أن أبي بن كعب رضي الله عنه استغرب قراءة اثنين يقرآن كل واحد منهما في بعض الحروف بوجه غير صاحبه، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام حصل في نفسه ما يحصل لأي بشر، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك منه بيّن له لماذا هذا الاختلاف في الأوجه. هنا أريد أن أبين أمرا أيها الإخوة الكرام، أن الأحرف السبعة بدأت تنزل بالوجوه في المدينة المنورة وليس في مكة، طبعا سنأتي إن شاء الله جوابا على سؤال أخينا: هل ممكن أن نقول عدم جواز أو عدم صحة أو عدم الصحة باتفاق تفسير أحرف السبع بالقراءة بالقراء السبع. طبعا القراءات السبع غير الأحرف السبع، وسنأتي على ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة أو في الدرس القادم إن شاء الله. نحن الآن بس نريد أن نبين ما هي الأحرف السبعة. نعم، الأحرف السبعة لم تنزل في مكة، وإنما نزلت في المدينة المنورة، وهذه الروايات كلها تتكلم عن الأحرف السبعة في المدينة المنورة، وسيأتي تحديد ذلك أو تحديد المكان في ذلك بالضبط. لماذا كان في المدينة ولم يكن في مكة؟ طبعا في مكة، بارك الله فيكم، في مكة إخواننا الكرام كان عدد الذين يسلمون، كان أول الأمر وأنذر عشيرتك الأقربين، وكلهم من قريش، فكان القرآن ينزل بهذا الأمر. فلما النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة المنورة صارت الدعوة موسعة وواسعة وشملت القبائل، وصارت تأتي أيضا الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا القرآن الكريم الآن يتعلمه مجموع من في الجزيرة العربية، بل أبعد من ذلك أيضا، وفيها من القبائل وغيرهم. وحقيقة تغيير اللهجة أصعب على الإنسان من تغيير اللغة. يعني أنت عندما تريد أن تقرأ بلغة غير لغتك العربية، يعني ربما تتعلم بذلك بسرعة أو يسهل عليك أن تتلف، لكن عندما تريد أن تغير لهجتك التي أنت معتاد عليها بنفس اللغة إلى لهجة أخرى قد تخطئ كثيرا، والناس تكشف بعضهم عن طريق اللهجات. يعني نحن أحيانا في مثلا في بلادنا في سوريا عندما يتكلم أحدنا تقول أنت من المنطقة الفلانية، فعندما يريد أن يغير من لهجته تقول له أنت أحيانا تتكلم بلهجتك المنطقة الفلانية وأخرى تتكلم باللهجة الأخرى. يكون الشخص يعني يريد أن يتعلم لهجات المناطق في سوريا كلها في وقت واحد، فيصعب عليه هذا الأمر. فلذلك من باب التيسير على من التيسير على الناس في مناطقهم المتعددة وقبائلهم أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن على سبعة أحرف حتى ييسر على الناس حفظه وقراءته وتلاوته. وكان أيضا هذا التنزيل على سبعة أحرف أو سبعة أوجه ليس فقط تيسيرا على العرب، بل صار تيسيرا على ما بعد العرب، وعندما توسع الإسلام ووصل إلى روسيا ووصل إلى الصين ووصل إلى فرنسا وفي مصر وفي شمال في إفريقيا في كل القارات إخواننا الكرام. فهذه الأحرف السبعة كان لها دور كبير في تسهيل القراءة على الناس وتوسيعتها عليهم فيما بعد. عن أبي بن كعب، الحديث الثالث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار. طبعا أضاة غدير، الأضاة هو اسم للغدير. قال فلاحظوا أضاة بني غفار، هم بني غفار كانوا في المدينة أي عند غدير بني غفار، وهذا تحديد للمكان الذي ورد فيه هذا الحديث. قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. لاحظوا أخواننا هنا حدد المكان، إذن هو في المدينة المنورة. الأمر الثاني أن الذي أوحى بالأحرف السبعة هو الله عز وجل، جبريل هو المختص بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن أو أن تقرأ، الرواية الصحيحة أن تقرأ أمتك أو أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. لاحظوا إخواننا الكرام لم يقل العرب وإنما قال أمتي. وعندما جبريل قال له إن الله يأمرك إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، قال أمتك، ما قال قومك أو ما قال عشيرتك، ما قال القبائل في اللغة، أمتك. فإذا هذا يدل على أن ملحظ التيسير ليس خاصا بالعرب وإنما للأمة أجمع. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، قال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. لاحظوا أخوانا فقد أصابوا. فإذا لا تفاضل بين الأحرف 7 أن هذه القراءة أفضل من هذه القراءة وهذه اللهجة أفضل من هذه اللهجة، فأيما قرأ فقد أصاب فهي متساوية في القراءة، ولهم أن يقرأوا بأي حرف من هذه الأحرف التي أنزلت. وعن ابن عباس، طبعا هذا الحديث الذي رويناه عن أبي بن كعب وفي صحيح مسلم، ولكنه موجود أيضا في سنن أبي داود والنسائي، وقد استفاض ابن جرير في مقدمته في ذكر الأحاديث التي وردت في الأحرف 7 والحديث فيها. وفي البخاري ومسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. كل هذه الأحاديث التي رويناها أيها الأخوة الكرام تدل على أن الأحرف 7 هي من وحي من الله سبحانه وتعالى. طيب، ولمسلم عن ابن شهاب قال بلغني، الآن في معنى الأحرف 7 فيما ورد عن الصحابة والتابعين أو فيما ورد عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وكلمة السلف تعني الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ولمسلم عن ابن شهاب قال بلغني أن تلك 7 الأحرف إنما هي أن تلك 7 الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. إذن هو يتعلق بالكيفية ولا يتعلق بالحلال والحرام. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة اختلافه مع بعض الصحابة في القراءة، وأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علي بن أبي طالب، فقال علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. أخرجه الحاكم في المستدرك وأحمد والطبري وابن حبان. لاحظوا إخوانا الكرام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم، فلا اجتهاد في موضوع الأحرف 7 ولا تخير أو بمعنى تفاضل في كما علمتم اقرأوا، هذا تعلم على حرف فليقرأ على الحرف الذي تعلمه، وهذا تعلم على حرفين فليقرأ على الحرفين الذي تعلمه، وهكذا وكل واحد منكم يقرأ على الحرف الذي تعلمه. وقد ورد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو طبعا في مسند الإمام أحمد وغيره وله شواهد، أن عثمان وقف على المنبر مرة قال أشهدكم الله وأسألكم الله هل منكم أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن القرآن أنزل على 7 أحرف إلا قام، فقام كل من في المسجد. وهذا يعني أن كل الصحابة في ذلك الوقت، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد علموا أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وإن فات منهم شيء، يعني فات منهم هذا العلم، فهم نذر يسير ربما كانوا خارج المدينة لما حصل ذلك. فإذا القرآن أنزل على 7 أحرف وحيا من الله تبارك وتعالى، وفي بدايات الأمور كان بعض الصحابة لا يعلمها، لكن ما انتهت ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وأغلب الصحابة ومعظم الصحابة سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. يقول شيخنا حفظه الله، يقول في عنوان دلالة هذا الحديث، دلالة هذه الأحاديث على أصول الموضوع، الأحاديث التي أوردها قبل قليل، يقول دلت هذه الأحاديث على جملة قواعد هامة نوضحها فيما يلي: 1- ثبوت التوسعة في إنزال القرآن على 7 أحرف ثبوتا قاطعا، إذن هذه الأحرف نزلت التوسعة على الأمة. 2- إن القراءة بأي حرف من هذه الأحرف يلزم فيها اتباع التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا اجتهاد في ذلك. لماذا نؤكد على هذه النقطة أن فيها اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض المفتونة قلوبهم وبعض الذين يريدون زيغ الناس يأتي إلى روايات وردت في مصاحف، في كتاب المصاحف لابن أبي داود وغيره من بعض كتب علوم القرآن، فيقتطعوا نصوصا أو روايات منها ما لم تثبت ومنها ما هو ضعيف ومنها ما أوردها على غير الوجه الذي يساق إليها، فيأتي إليه فيقول ها قراءة القرآن تقرأ على هوى الرجل، اقرأوا كيف شئتم لكن لا تجعلوا حلالا حراما ولا حراما حلالا، كلمة اقرأوا كيف شئتم لا تنصرف إلى أن القراءة إلى الاجتهاد، لا يجوز أن يجعل الإنسان الآية القرآنية ختامها مثلا والله غفور رحيم فيقول الله رؤوف رحيم مثلا من عنده هكذا ونقول له أن هذا جائز، لا يجوز للإنسان أن يتصرف، وعلى ذلك إجماع الأمة من بدل حرفا من القرآن الكريم عامدا في ذلك يعلم أنه حرف أو غير فيه فهو كافر بالإجماع، هذا لا نقاش فيه وهذا من بدهيات الضرورة. فعندما يأتي رجل ويأتي بروايات لم تثبت أو روايات ضعيفة بشدة لا تقف أمام الإجماع ويقول أن بعض القراء صار يتصرف في بعض أوجه القرآن إلى آخره، هذا إنسان يريد أن يلبس على الناس، يريد أن يشوش على المسلمين كتابهم. طيب إذن لا يفوض للقارئ أن يقرأ على هواه من عنده اجتهادا من عندي، وإنما كما تلقى، وهذه سنة القراء إلى الآن أيها الإخوة الكرام، كل قارئ يعني حتى من يتعلم القراءات العشر، طبعا سنأتي على أن القراءات هي غير الأحرف السبعة، ولكن حتى من يتلقى القراءات الآن يتلقاها بالاسم رواية البزي، رواية فلان، رواية قالون، رواية خلف، رواية الكسائي، رواية يعني القراءة وأوجهها وفرشها وأصولها وكل شيء كله جاء تلقيا بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول شيخنا حفظه الله: ومما يدل على بطلان تفويض القراءة للقارئ بما يختاره من تلقاء نفسه أن ذلك يؤدي إلى ذهاب إعجاز القرآن وتعريضه لأن يبدل، وذلك خلاف قول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم إن التغيير والتبديل، أن يعني نجعل أن أمر التبديل والتغيير أمر سهل ولا مانع منه، ولكن لا يجعل الحلال حرام ولا الحرام حلال، أن تغيير التبديل هذا يعارض قول الله تبارك وتعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بهذا القرآن، وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فهذا في النبي عليه الصلاة والسلام، فما لم يعطى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاحيات كيف تعطى لبشر غيره؟ فإذا كان هذا ليس من حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يسوغ ذلك في حق أحد من الناس؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. وعلي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. ثالثا، تثبت عبارات الأحاديث المفصلة الواردة في الأحرف السبعة أصلا هاما يجب أن لا يغيب عن بال الباحث في تفسير الأحرف السبعة، وهو أنها وجوه في أداء الألفاظ فقط كما ذكرنا قبل قليل، أي كيفيات في القراءة. وجه الدلالة على ذلك أن الخلاف بين الصحابة في القراءة إنما وقع حول قراءة الألفاظ لا حول التحليل والتحريم، ولم يكن اختلافا في تفسير المعاني. انظر إلى قول عمر بن الخطاب: فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سائر العبارات. إذن اليوم أرجو أن يكون قد وضح لدينا معنى الأحرف السبعة، وأنها أوجه في القراءات على سبع لغات من لغات العرب. طبعا اختلف ما هي لغات العرب، هل هي يعني منها أربعة متفق عليها وثلاثة مختلف فيها، اتفقوا على هذيل وقريش وغفار وغير ذلك، لا يهمنا نحن أسماء القبائل بقدر ما يهمنا أن هناك سبع لغات، سبع لهجات من لهجات العرب. هذه اللهجات فيها أوجه كثيرة متقاربة ومتباينة باختلافها، لكن كلها نزل الوحي من عند الله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن، ولا يجوز لمسلم أن يغير حرفا أو يبدل قراءة حرف من تلقاء نفسه، ومهما كان قد بلغ من العلم مبلغا كبيرا. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم سنتكلم عن الأحرف السبعة والقراءات السبع. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.